ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال: لقد أمسكت به، ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسن، إذا نبدأ بهذه القضية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، في حلقة جديدة من برنامج قصة الإيمان، ومع موضوع جديد من هذه القصة، وهو موضوع يتعلق بعلاقة المخلوق مع الخالق. يسعدنا أن نستمع إلى فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم وحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله وبياكم.
فضيلة الشيخ، في الحلقة الماضية تحدثنا حول بعض المسائل في الإيمان بالله تعالى، وكان الحديث حول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، وهذا كان الحديث فيه مجملا مختصرا. ونود في هذه الحلقة أن نواصل الحديث في هذا الموضوع، مبتدئين بنقطة محورية أظن أنها هي بداية الكلام. نحن اتفقنا في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المدبر، وأنه رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا يحتاج إلى مزيد من الإضاءة والتفصيل حول هذا الموضوع، وهو ما نطلبه منكم الآن، فتفضلوا. بارك الله فيكم.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. بلا شك أن قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله وتنتهي، وقد أشرنا إلى هذا فيما سبق. ومن ثم فالإيمان بربوبية الله عز وجل وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذه قضية مستقرة في مناهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأيضا حتى بالنسبة لفطر العباد، بل العقول تدل عليها بالجملة، أن خالق هذا الكون هو مدبر، ومن ثم فهو المستحق للعبادة، ولا بد أن يكون خالق هذا الكون كاملا في أسمائه وصفاته، وسبق بيان هذا. القضية التي يعني هي مهمة جدا في موضوعنا ولها علاقة أساسية بقصة الإيمان، هي علاقة الرب سبحانه وتعالى بهذا الكون وبهذا الإنسان.
كيف يعني؟
نحن أمة الإسلام، ومن يتبع رسول الله عليه الصلاة والسلام لديه يقين بعدة حقائق تتعلق بهذا الموضوع. أولها علم الله الكامل المحيط بكل شيء،
يتعلق بعلاقة الله سبحانه وتعالى بالكون.
نعم
نعم.
أولها علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء كبر أم صغر. وهذه قضية أساسية جدا، لأن الإنسان لما يؤمن بأن الله عز وجل يعلم كل شيء، شجرة تنبت الله يعلمها، تورق الورقة الله يعلمها، تسقط هذه الورقة تيبس أو تصفر أو تأتيها ريح فتسقط الله سبحانه وتعالى يعلمها. لك أن تتصور هذا الكون، أو لك أن تتصور كل ما يجري في هذا الكون بتفاصيل، نحن لدينا يقين أن الله يعلمه العلم التام الدقيق. وإذا قيس علم البشر الحديث أو مخترعاته أو نحو ذلك في علم الله عز وجل، فإنه لا يساوي سوى من وضع إصبعه باليم بالبحر ثم أخرجه، فماذا سيرجع وماذا سيحمل في إصبعه. علم الله عز وجل محيط بكل شيء. ولهذا الإنسان كما تلاحظ لا يزال عاجزا عن معرفة كثير من الأمور،
ولا يزال يكتشف
نعم. أشياء كثيرة من حوله
نعم.
إذن علم الله عز وجل هذه قضية أساسية أولى. الثانية وهي أساس
الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا
في كتاب مبين. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، يعني العلم التام بما كان وما يكون. القضية الثانية فيما يتعلق بالله عز وجل هي أن الله سبحانه وتعالى في يقين التام غني عن مخلوقاته، ليس محتاجا إلى شيء منها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. الله سبحانه وتعالى غني عن جميع المخلوقات، ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل بيان هذه الحقيقة، أن الله لا يحتاج إلى لهو، لا يحتاج إلى صاحبة، لا يحتاج إلى ولد، لا يحتاج إلى ند، لا يحتاج إلى معين، وهذه كلها من أوصاف المخلوقين، بل هي الدلائل على نقصه. المؤمن يستيقن تام أن الله سبحانه وتعالى غني عن المخلوقات، وهذه لها أثر في حقيقة تعامله مع رب سبحانه وتعالى. إذن نحن لما نؤمن بالكون، نؤمن بخلق هذا الإنسان، نؤمن بما يجري، يجب أن نؤمن بأن الذي خلقها بعلم تام أيضا خلقها وهو مستغن عنها الغنى التام، لا يحتاج إليها
ونحن بحاجة إليها.
ولذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى إن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته من غير حاجة، وليس كالملوك الذين يحتاجون إلى قصور وإلى عروش وإلى جنود وإلى غيرها، بل الله سبحانه وتعالى غني عن الخلق أجمعين. هذه قضية ثانية. القضية الثالثة وهي يعني قضية مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى عدل بين عباده لا يظلم، وهذه لها أثر في قضية علاقة الرب عز وجل بهذا الإنسان وبما يجري من حوله. فالله سبحانه وتعالى نقطع بأنه لا يظلم. طبعا قد يقول السائل لما؟ لكماله ولكمال غناه، لأنه هو الغني
ليس بحاجة إلى
أحد، بحاجة سبحانه وتعالى إلى أن يظلم أحدا. وهذه إذا استقرت في قلوب العباد أعطتهم طمأنينة في تعاملهم مع الرب سبحانه وتعالى. هذه قضية ثانية. قضية ثالثة. قضية رابعة وهي أساسية جدا،
يعني في الظلم، يعني تقصد يا شيخ أن الإنسان الذي يظلم أو الشخص الذي يظلم هو لسبب ما في نفسه؟
نعم، هو لسبب ما، يعني بمعنى أنه في الغالب أنه يظلم لحاجته، يأخذ هذا المال لأنه يريد أن يستكثر مال، يتسلط على الناس ويظلمهم لأنه يريد أن يكون له
أو ينتقم من أحد
مثلا. لكن بالنسبة للرب سبحانه وتعالى هو الغني غنى التام، ولهذا جاء وصف الله عز وجل بأنه لا يظلم، بل حكم الله عز وجل حكم بقوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم، وسبقت الإشارة إلى هذه القضية. هنا في قضية أساسية رابعة وهي أن الله سبحانه وتعالى إنما يفعل بإرادته، خلق الكون بإرادته، أوجد هذا الإنسان بإرادته، وهذه لها علاقة أساسية بقصة الإيمان وقصة النشأة. فالرب سبحانه وتعالى كما نؤمن ونوقن له المشيئة التامة،
يعني تود أن تقول لا مكره له.
نعم
أي.
ولا يعني هناك له شريك أو ند أو أي شيء من هذا، بل الله عز وجل الغني الغنى التام الكامل في أسمائه وصفاته، فهو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ومن ثم فإن الإنسان يؤمن بإرادة الله في خلق هذا الكون وخلق هذا الإنسان، وهذه ستكون قضية فارق كبير جدا بين المناهج الضالة وبين منهج الإسلام. نحن المسلمون نؤمن ونوقن اليقين التام بأن الله عز وجل أوجد هذا الكون بإرادته سبحانه وتعالى، وله فيها الحكمة البالغة. ولو شاء الله ما وجد، لو شاء الله عز وجل ما وجدت السماوات والأرض، لو شاء الله لخلقها بشكل آخر.
لا آمن من في الأرض
طبعا أيضا هذه في قضية الإيمان. لا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فهذه المشيئة التامة لله عز وجل تقتضي من الإنسان الإيمان بالله أنه أراد ذلك وأنه خلق ذلك لحكمة. هنا تتحدد طبيعة العلاقة، علاقة الله عز وجل بهذا الكون. لأن المناهج المنحرفة في مثل هذه القضايا تضل ضلالا بعيدا.
هنا نقطة حيطة نريد يعني نكون يعني نفصل فيها، يعني هل هذا المسألة المتعلقة بالإيمان بالله تعالى والنقاط الأربعة التي ذكرتموها هل هي متفق عليها، أو أن هناك للمسلمين أو لأهل السنة فيها رأي ولغيرهم رأي آخر؟ يعني نود تفصيل هذا الأمر.
هي هذه القضية الأساسية التي ذكرنا أربع نقاط فيها وهي تحدد معالم، وإلا فأسماء الله عز وجل وصفاته كما سبق كثيرة جدا، لها علاقة بهذا الموضوع من جهة أنه هناك مناهج ضالة. يعني دعني أضرب لك أمثلة. المنهج الفلسفي حتى القديم يرى الانقطاع بين الخالق والمخلوق. فمثلا عنده قضية أولى أن وجود هذا الكون بلا إرادة، بلا إرادة الله عز وجل، هذه قضية. إذا معناها جعل العالم قديما أزليا مع الله، وإذا كان أزليا فأين الخالق وأين المخلوق؟
لا يتم هذا عقلا لا يتم.
ولهذا قالوا إن الله عز وجل علة تامة يجب أن يقارنها معلولة. فجاء الفكر الفلسفي ليقول لك أولا العالم قديم، ليقول لك الله خلقه بلا إرادة، ولهذا ينفون عن الله عز وجل صفات كماله. إذن خلق الله عز وجل لهذا الكون إذا سموه خالقا أو إذا جاملوا المسلمين وسموه صانعا فهو بلا إرادة منه وإنما رغما عنه.
هل هذا يجوز في حق الإله أن يكون رغما عنه؟
لا شك في أن هذا من أعظم التنقيص لله عز وجل. إن بنى على هذا شيء في المنهج الفلسفي، العالم أزلي مقارن لله ثم وجد بلا إرادة منه، جميل، فترتب عليها شيء، وهو عندهم أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا العالم خلقه وتركه، أو هذا العالم لما وجد ومن ثم فلا يعلم ما الذي يجري فيه. هذه قضية ترتب عليها قضية أخرى أخطر منها، ألا وهي الانقطاع بين الخالق وبين الله، بمعنى أنه لا رسالات ولا رسل، وليس هناك بالنسبة لله عز وجل في علاقة بهذا الكون علاقة قيومية يدبر فيها هذا الكون في كل ما يجري فيه. ومن ثم جاء المنهج الفلسفي القديم وأيضا المناهج الفلسفية التي تلت ذلك لتقرر هذه القضية العجيبة جدا، وهي أنه الله لا علاقة له، بل بعضهم أحيانا يعني يأتي بنعوذ بالله بكلمات أنه يعني الله منشغل بنفسه، الله لا حاجة له إلى أن يفكر فينا أو ينظر فينا أو في أحوالنا.
تعالى الله
وصل ببعضهم الحاد بموت الإله، يكون لا حاجة إليه، هو أوجدها وجد هذا الكون وكذا ولا حاجة إلى وجوده. هذه المناهج.
لكن هذا ألا يقتضي دكتور أنه نوع من 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 الانفصال حتى الآن في موضوع العبادة، موضوع البعث، النشور؟ يعني إذا كنت أو إذا كان الإنسان لا يرى أن هناك إله وأنه منشغل بنفسه أو كذا كما يقول، إذن ما يحتاج الأمر إلى عبادة؟ ما ليس هناك بعث، ليس هناك.
ولذلك قلت قبل قليل لك أنه هم يقولون انقطاع الصلة بين الخالق وبين المخلوقين، ولذلك قالوا الرسالات أصلا ليس هناك رسالات، ليس هناك ملائكة تنزل من عند الله بالوحي، وليس هناك رسل مصطفون من عند الله عز وجل. هذه القضية جعلت ما ذكرته قبل قليل أنه هذا الإنسان هو حر لا يحاسب، ليس هناك بعث، دهرية ليس هناك إلا أناس يوجدون ويموتون وهذا يولد وهذا يقبر وهذا يموت إلى آخره، بلا غاية بلا حكمة بلا حساب بلا جزاء إلى آخره. وهذه هي الفارق الأساس بين أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبين الذين زاغوا وحادوا عن طريقهم. ولهذا كما تلاحظ هنا هذه القضية عندنا نحن المسلمين، قضية أن الله عز وجل مدبر لهذا الكون وخالق وخلقه بإرادته ولحكمة ونحو ذلك، ترتبط بها عندنا حقائق. من أعظم هذه الحقائق وأكبرها قضية التكليف، وهذا سيأتينا إن شاء الله بحثه في موضوع خلق آدم عليه السلام. من الحقائق الأخرى وهي متعلقة بأسماء الله وصفاته، ما هي علاقة الإنسان بالله عز وجل؟
نعم،
يعني لو لاحظت حقيقة الواقع لوجدت من الناس من علاقته بالله عز وجل وإن كان يؤمن بالله إلا أن علاقته به علاقة الخوف، وكأن هذا الإله ما خلق هؤلاء العباد إلا ليظلمهم وإلا ليعذبهم وإلا وإلا إلى آخره، فصارت علاقة الخوف منه. وبعضهم
الرجاء
أتى إلى الطرف المقابل وصارت علاقته بالخالق سبحانه هي علاقة الرجاء، وأن الله عز وجل غني عن الخلق، ومن ثم فمهما عمل الإنسان فالله غفور رحيم وسيرحم العباد، ويوم القيامة سيكون الجميع لابد أن ينتهوا إلى الجنة وإلى آخره.
نعم،
هذا منهج خطير وذاك منهج خطير أيضا، وكلاهما يؤدي بالإنسان إلى ضلالة معينة. المنهج الصحيح يقوم على أنه هذا الإنسان لما يؤمن بالله هذا الإيمان التام يقوم على توازن الخوف
بين الخوف والرجاء،
ويقودهما المحبة لله عز وجل. وهذه المحبة لله عز وجل من أين تنشأ؟ هنا قضية متعلقة بالإيمان بالله عز وجل. لماذا الإنسان يحب الله عز وجل ويجب عليه أن يحب الله محبة العبادة؟ قال لك لسببين.
نعم،
السبب الأول أن الله كامل في أسمائه وصفاته.
نعم،
ومعلوم كل ما كمل الإنسان في صفاته كل ما أحبه الناس.
نعم،
يعني حتى في يعني عالم البشر والعلاقة بين البشر تجد المحبة دائما ناشئة من الجمال، سواء كان جمال الصورة أو أحيانا جمال الخلق. يعني من الناس مثلا من تجده يحب من سبق لأنه حكي عنه حكاية. من هو الإنسان الذي لا يحب عمر بن عبد العزيز؟
نعم،
مع أنه لم يره ولم يعطيه عمر بن عبد العزيز من مال من ذلك المال الذي كان يفيض ويؤتى به في الأسواق ويقال من يريد هذا المال فلا أحد يأخذه. ما أحد عاش في ظل العظمة الحضارة الإسلامية والعدل، ما أحد عاش. ومع ذلك ونحن نقرأ التاريخ نحب عمر بن عبد العزيز، لما؟ قال لك لأن عمر اشتهر بالعدل، صفة اشتقت منها عدة صفات، مع أن خلافته كانت قصيرة رحمه الله تعالى، إلا أنه تحب. ليش نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل لماذا نحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ تلك المحبة الخاصة العظيمة. هذه المحبة نشأت من إيش؟ قال لك نشأت من صفات. جميل، إذا كنا أحيانا نتعلق ونحب مخلوقين لأجل صفات، هذه الصفات ما هي إلا قليلة وقاصرة ومحدودة، فكيف بالله عز وجل الكامل
بالصفات الكاملة
بالصفات، بل هو الذي أعطى هؤلاء. فما من جمال وما من جلال وما من صفة من عدل أو خير أو رحمة أو غيرها تقع بين الخلق وتنشأ بأسبابها محبة بينهم إلا ولله عز وجل فيها الكمال. ولهذا ثبت في الحديث إن الله جميل يحب الجمال،
يحب الجمال لا.
سبحانه وتعالى. وإذا هذا هو السبب، السبب هو الكمال لله عز وجل في أسمائه وصفاته. السبب الثاني وهو مهم وله علاقة بموضوعنا هذا، وهو كمال إحسانه إلى الخلق. فأنت أيها الإنسان كما تلاحظ تعيش وتتقلب في إحسانه في كل لحظة بمئات بل ألوف أنواع الإحسان. ولو أيضا قستها
فيما يتعلق
على
من أحسن إليها.
ولهذا بعض الناس مثلا لما يحسن إليه شخص يوم من الأيام في قضية معينة أو شيء من هذا تجد حين يذكرها سنين ما أحسن إليه فيها، يعني وربما ليس له فضل فيها، لكن لماذا؟ قالت لأنها إحسان. جميل، فكيف بمن نتقلب نحن في إحسانه ليلا ونهار حتى لا نقول في داخلنا وأسماعنا وأبصارنا و يعني حتى هضم طعامنا حتى يعني ذاكرتنا علاقاتنا أسرنا آبائنا أمهاتنا، لكن حتى أيضا نعمة الله عز وجل في إحسانه بخلق الشمس
الكون
كله والقمر والأرض. هذه يعني الإنسان مثلا يعني لو يشوف مثلا الهواء الأكسجين مثلا كقضية من القضايا، قضية الأكسجين هذه من أعظم نعم الله، وإلا لصار الإنسان يعيش نكد أو ربما يموت.
بل إن الله بيّن أنه سخر لنا هذا الكون، سخر
نعم في السماوات
نعم.
وهذه حقيقة كبرى
يعني وعظيمة، كل هذا الكون مسخر
لهذا الإنسان لأنه مشرف ومكلف. إذن محبة العبد رب سبحانه وتعالى هذه هي بداية العلاقة بالله عز وجل. إذن ليست حلقة عدا بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى، ليست علاقة لا، وإنما هي قائمة على المحبة، ثم يضبطها ويوازنها الخوف والرجاء. وليس هناك أحد يجمع له بينهما إلا الله عز وجل. لما؟ قال لأن الله عز وجل هو الذي يخاف منه، فهو الذي أنفسنا بيده سبحانه وتعالى، أرزاقنا بيده، حياتنا موتنا ضلالنا هدايتنا بيده سبحانه وتعالى. إذن هو المخاف وهو المرجو. ولهذا يقال في علاقتنا بالمخلوقين غالب الأشخاص إذا خفته ذهبت إلى غيره ترجو، وإذا رجوت غيره تجد غيره تخاف. إلا الله عز وجل فإنك إذا خفته
تذهب إليه،
تذهب
تلجأ إليه.
نعم.
ففروا إلى الله،
ففروا إلى الله.
نعم.
ولهذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الدعاء أعوذ برضاك من سخطك، برضاك من سخطك.
نعم.
وبك
منك،
تأمل هذه الكلمة.
نعم.
وبك منك، أعوذ بالله من إيش؟
من سخط الله،
سخط الله حسن.
نعم.
أعوذ بك منك. إذن علاقة الإنسان هي علاقة متوازنة بخلاف المناهج الفلسفية وغيرها التي تريد أن تجعل هناك فجوة كبيرة بين هذا الخالق وهذا المخلوق. نقول لا، قصة الإيمان تبدأ بالنسبة للإنسان من يقينه بأن الله عز وجل هو خالق هذا الكون، موجد هذا الإنسان، وهو الكامل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى.
طيب جميل شيخ، يعني في الحلقة الماضية كنا أشرنا إلى مسألة لكنها كانت في الدقيقة الأخيرة، ونحن الآن أيضا في الدقائق الأخيرة، ولكن هي المسألة المتعلقة بموضوع أثر هذا الأمر، أثر الإيمان بالله، أثر الإيمان بأنه الخالق، بأنه السميع البصير القدير، ما هو أثره على الإيمان، على إيمان الإنسان؟ أنا حينما أؤمن بالله أعلم أن الله سميع وبصير وقدير، هل هذا له يعني أثر ينعكس؟
هو بلا شك، وربما أنت أيضا يعني المشكلة نحن في الدقائق الأخيرة إذا كنت تقول هذا، والموضوع وقد أشرت سابقا إلى أنه طويل، لكن يعني ربما يختصر هذه القضية علاقة الإنسان بالله عز وجل جزء من آية من كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى فيها قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. يعني أيها الإنسان لا قيمة لك لولا عبادة الله عز وجل. لاحظ معي، فإن عبدت الله هنا لك القيمة الكبرى. ولهذا في منهج الإسلام هذا العابد لله عز وجل ليس فقط عبادته أغلى من الدنيا وفيها، أحيانا العبادة الواحدة هي أغلى من الدنيا وفيها. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لا قيمة لكم أيها الناس لولا أنكم تعبدون الله عز وجل. ومعنى هذا أن الإنسان إذا لم يعبد ربه عز وجل ولم يتعلق به إيمانا بأسمائه وصفاته وعبادة الله سبحانه وتعالى فلا قيمة
لهذا قيمة
في ميزان الله عز وجل. هذه هي الحقيقة الكبرى التي ينبغي أن ينتبه لها في علاقة الإنسان بالرب عز وجل، وإلا فبحار عظيمة جدا فيما يتعلق بطمأنينة الإنسان وحياة الإنسان تنبثق من إيمانه بكل اسم من أسماء الله عز وجل. كل اسم من أسماء الله عز وجل له أثر في حياته وفي آخرته أيضا، له أثره الكبير جدا في حياة الإنسان. والكلام حول هذا يطول كما أشرنا في حلقة سابقة.
يعني لو أخذنا مثلا مسألة من المسائل في معرفة أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأمور وكذا، أليس لهذا علاقة في الطمأنينة حينما يصيب الإنسان مصيبة ما؟
جميل، هذا بلا شك. وشوف يعني هذه القضية، يعني ربما دعني أعطيك مثال.
أنا أريد أن أركز حقيقة على مسألة الأثر النفسي حقيقة، لأن الناس الآن تعاني من القلق
بلا شك. نعم. بلا شك يعني بلا شك أنه المصيبة إذا عرف الإنسان أنها من الله عز وجل واطمأن ارتاح نفسه، ارتاح قلبه. لكن لأني أعطيك مثال آخر، يعني مثلا كلك الإيمان بالقدر إيش علاقته بالإنسان؟ قلنا تعال بقضية ربما يظن أن تعال إلى التاجر الذي يتاجر بماله، إذا كان لا يؤمن بالقضاء والقدر وخسر صفقة يتحطم نفسيا، يحسد الناس، يصبح لديه قضية، يعني ربما يمرض، ربما يصاب بسكتة، ربما تجده يحقد على الآخرين. هذه القضية
بعضهم كي ينتحر بعض الناس
مثلا. بينما المؤمن بالله عز وجل وبقدره لما تفوته هذه الصفقة أول ما يقول، لما يقول لو فاتت الصفقة الفلانية قال خلاص لو قدر لكان، لو كانت هذه الصفقة ستأتينا لكان، ثم يرتاح. فإذا ارتاح جسمه وصحته ونومه، ثم من الغد تجارته، يعني بكرة سيمارس تجارته بشكل ممتاز، بينما الأول لا، حاقد حاسد، ربما يترك تجارته ويبحث عن المؤامرات لمن سوى له كذا ولمن فعل له كذا ولمن قطع عليه كذا إلى آخره. بينما هذا المؤمن بالله عز وجل لا، تجده يتعامل معه لو قدر لكان، خلونا انتهى الموضوع، ما كتب، دعونا نشتغل. ولهذا الإيمان بالقدر وعلاقة الإنسان به يجعل الإنسان يشتغل ويعمل، وليس كما يقال إن الإيمان بالقدر يدعو الإنسان إلى الكسل والتسليم. بالعكس، الإيمان بالقدر هو الذي يدعو الإنسان إلى أن يعمل مع الطمأنينة التامة. وطبعا هذا مثال فقط لعلاقة الإنسان برب سبحانه وتعالى وإيمانه بأسمائه وصفاته.
على أي حال شيخنا الكريم، وقت الحلقة قد انتهى، فنشكر لكم مرة أخرى حضوركم وإثراءكم وإمتاعكم لنا. مشاهدين الكرام، نكرر شكرنا لكم ونكرر سعادتنا بلقائكم، ونتمنى أن نلتقي معكم في حلقات قادمة من برنامج قصة الإيمان. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت؟